سيدنا الله والبعض سيدنا الله إنه أشبه لنا بالخزائن والكتب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شئت سهلا. أصل في الاستنجاء من فقيه الأحكام الشرعية أن ديننا عني لأحوال المسلم كلها عناية ترقى به إلى مستوى الحضارة إلى مستوى الإنسانية إلى مستوى الهوى. فديننا دين النظافة والطهارة والذوق والطهر، دين يستحقق صاحبه دائما ضرورة الاستعداد للوصول بين يدي ربك. أنت في كل يوم تقف بين يدي ربك 5 مرات وقفة مفروضة بالصلوات 5، فينبغي أن تكون على هيئة لائقة بالموقف بين يدي مولاك حسا ومعنى. حسا هو ما سنقرأه الآن، شرع الدين والاغتساب، واشترط من أجل طهارة الثوب والبدن والمكان، والإنسان معرض بين ساعة وأخرى أن ينطرح الأذى من جسده، ينطرح الأذى من جسده على شكل سائل هو البول الذي يحمل السموم التي تمشي مع الدم في دورته، فتصفى بالكليه ثم تطرح الى المثانه الى خارج الجسم. هذه من الخبائث والمستقبلات، وكذلك القبلات الزائده من الجسم من طعام الذي ياكله الجسم، ياخذ الجزء الذي ينتفع به، وأما ما لا ينتفع به وما كان من الأشياء المضرة أو الأشياء التي لا التي يمكن أن تؤذي الجسم فإنها تنطرح عن طريق الأمام إلى الخارج. أنت لا علاقة لك كما سبق نشرنا لا بهذا ولا بهذا، لكن عليك أن تعنى بأمرين. الأمر الأول أن تستحضر نعمة الله عليك إذ صرف عنك هذا الأذى، أذهب عنك هذه السموم، فتستحضر نعمة الله عليك حينما تذهب إلى الخلاء، تعود فتقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه. الشيء الثاني، الشيء اللائق بالإنسان، إنسان لو يعيش مع الناس ينظف نفسه، يتطير، يلبس ثيابه اللائقة، إنسان مدني، إنسان متحضر، إنسان اجتماعي، يحاول دائما أن يكون موضع قوي في البيئة التي يعيش فيها وفي البسط الذي يعيش فيه. ولذلك من اللائق بالإنسان المسلم أن يعنى بنظافته، وأن يعنى بطهارته، وأن يعنى بمظهره. ومن هنا كان وثيابك مطابخ والرز تحجب. وتطبيقا لهذا المعنى، عندما ينطرح الأذى من جسمك، هذا الأذى له صفة الأذن المادة الخليفة الجنسية التي تحرر الجسد منها وتخلص منها، وهي أيضا القراش، شيء مستقطر خبيث الرائحة بشع الشكل. فلا ينبغي للإنسان أن تبقى آثار هذا الأذى على جسمه، لا بد أن يزيلها وأن يزيل آثارها. لذلك شرع الاستنجاء تطبيقا لتوضيء الغزة فحسب ثيابك أطهر الغزة فحسب. ومن أن الإنسان سيقف بعد قليل بين يدي ربه بأداء الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة السنة صلاة الضحى إنسان الصلوات فإن ينبغي أن يكون مستعدا لهذه الشرف الوصول بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ومن كل ذلك يجب على المسلم الاستنجاء، واجب على الاستنجاء، لأن الوصول بين يدي الله عز وجل يشترط فيه أن يكون طاهر البدن طاهر الثوب طاهر المكان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف أكون طاهر البدن قبل أن نظف نفسي من آثار النجاسة التي خرجت من جسمي؟ فلا بد أن ننظف موضع النجاسة، والاستنجاء وطلب النجم أي طلب البعد عن هذه الخبائث وهذه المادة المستقطرة التي بقيت آثارها. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: يجب طعام قليل لا على الفور. يعني لو ترك كلمة لا على الفور كان كلما دخل إلى الخلاء وجب أن يستنجي مباشرة، وقد يكون ذلك غير متاح، قد لا يكون متاح. ونحن نعلم أن هذا الاستنجاء هو في الحقيقة مظهر كمال في الإنسان ومظهر استعداد للعبادة. الشكل مش حال استعداد للعبادة. وما أنك لست الآن مطالبا بالعبادة فقد يكون هناك صعوبة في عدم في محقق المطلوب الآن. لذلك قال لا على الفور. ولكن ليس معنى لا على الفور أنه متساهل فيه، لا، وإنما متساهل في تأخيره وفوريته. لا على الفور بل عند خشية التنفس غير محله. عندما تخشى أن تنتشر هذه النجاسة وتؤدي إلى اتساع مساحتها وبالتالي إعاقة تحقيق شرط الطهارة للصلاة، وعند إرادة نحو الصلاة أشار إلى ذلك بهذا الكلام، يجب الاستنجاء. من يستنجى؟ يستنجى من كل رطب خارج من أحد السبيلين. لما قال رطب خرج شيئا، الريح، الريح مو مادة جامدة، مو مادة منسوب للموسم، إنما هو هواء غاز، ولذلك لا يترك أثر النجاسة إذا كان مجردا، إذا كان مجردا. فلا يجب الاستنجاء من الريح، كذلك لا يجب الاستنجاء من خارج جامد جاف لا يترك أثرا. افترض أن الإنسان خرجت منه دودة جافة، لكنها خرجت جافة، هل يجب عليه الاستنجاء منها؟ لا يجب، لماذا؟ لأنها لا تترك أثرا. ولكن يسن، يسن خشية أن يكون هناك شيء من الرطوبة التي لم تشعر بها أنت فتبقى آثارها على فوق الشعر. نعم. وكذلك استقبالا يعني من كل رطب، رطب يعني هذا الشيء العام، يعني كل ما يخرج من أحد السبيلين غالبا يكون إن لم يكن مباشرة لفظا يكون مصحوب بشيء من الرطوبة، وهذا يسهل خروجه. خارج من أحد السبيلين من القبر أو من الدبر. ولو كان نادرا، لماذا قال لو كان نادرا؟ نحن قلنا قبل اليوم إن ولو كان إشارة إلى أنها مسألة خلافية. الحقيقة إن المالكية أشاروا إلى أن النادرة لا ينقض الوضوء، لكن ليس معناه أنه طاهر ويجب استنجاء. وهل يا ترى قال أنه لا يجب استنجاء؟ أنا ما أظن أن المالكية قالوا ذلك، ولكنهم قالوا بعدم انتقاض الوضوء بالخارج النادر، وهذا الشيء لا داعي إلى أن تشغلوا أذهانكم به. قال كدم ولو كان نادرا فإن عليك أن تستنجي. بماذا نستنجي؟ وسيلة الاستنجاء شيئان: الماء المطلق وأي جامد طاهر قالع. لاحظوا واقعية الإسلام في سير الأحكام، ما قال الماء فقط، لو قال الماء فقط تكون الصحراء لا يطهر، وفي هذا من العنة والمشقة والحرج ما فيه. إنما خيرك بين شيئين وفضل أحدهما، خيرك بين الماء وبين الشيء الذي الجامد الذي يمكن أن يزيل النجاسة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تستنجي بثلاثة أحجار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار، ذكر الحجر، لكن هل الحجر هنا مقصود لذاته؟ لا، المراد أي جسم جامد طاهر قالع. قالع بمعنى أن فيه من الخشونة ما يمكن أن يزيل مادة النجاسة، لو كان أملس ما يزيل، وإذا كان مائعا يزيد النجاسة ينشرها، فلابد أن يكون جامدا قالعا خشن في قوة إزالة أثر. الآن مناديل التي نستعملها تحقق لنا وصف قطعة قماش خشبي، الحجر هو الوسيلة التي تمتلئ الأرض بها، ولكن أي جامد طاهر قالع يجزي. نعم، وفي هذا تيسير، والأكمل أن تجمع بينهما، تستعمل المنديل لإزالة عين النجاسة وتستعمل الماء لإزالة أثر النجاسة. وقد أثنى الله تعالى على أهل القبى لأنهم حريصون على طهارتهم، عندما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين. من هم؟ أهل مسجد القبى، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، أثنى على أهله والمصلين فيه أنهم أناس حريصون على طهارتهم، فمظهر الحرص تجلى في كونهم يستعملون الماء والحجر، وفي هذا ما يبعث على الطمأنينة أكثر. عندما قال رطب قلنا خرج الريح، وإن كان هناك بلل في بطن الخروج لا يؤثر الغاز أو الريح، لا يتنجس بالرطوبة ونحو بعرة جافة. كذلك إذا كان الموضع جافا وخرجت بعرة جافة أو خرجت دودة جافة فإن الموضع لا يتنجس بها، فلا يجب الاستنجاء من ذلك، لكن يسن من نحو بعرة. قال يجب الاستنجاء من كل خارج من أحد السبيلين. الآن في حالات مرضية نسأل الله العافية منها والشفاء، وعدم الابتلاء أو مثل ذلك يسمونه خلاف الطبيعة. يعني يكون مثلا في آفة شرجية أو حصل موت في وضع معين فتفتح له فتحة ينصرف الأذى منها بديلا عن القوة أو الضعف. وهذه طبعا مشكلة محرجة جدا. هل عندما قال من أحد السبيلين يعني إذا كان شرج خلاف الطبيعة ليس للدور ولا قوة يعني لا غير مشغول بوجوب الاستنجاء، لا يجب الاستنجاء فيه ولكن لا يجزء إلا الماء، لا يجزء فيه إلا الماء، فالحجر والجامد الطاهر الطالح هو رخصة في الحالة الطبيعية. أما في الحالة غير الطبيعية سيأتي ضوابط وشروط استعمال الحجر بعد قليل لكي نفهم أن الحجر هو حالة رخصة فقط من أجل الحالة السبيلية. قالوا لأحد السبيلين الصحبة المنفتحة وقبلان مشكلة وأحدهما أو ذكران اشتبهها فيتعين الماء، إذا لابد من استعمال. وضرب مثالا على انتشار النجاسة وانتقالها من موضعها إلى ما لا يزب فيه الحجر أو الجامد الطاهر القالع، قال كأقلف إذا وصل البول إلى جلدته. التبول العادي يطهر يطهر باستعمال الجامد الطاهر القالع في مخرج النجاسة، لكن إذا انتشرت إلى حد لا ينبغي أن تصل إليه فإنه لا بد من استعمال الماء في البيت. ومن ذلك أن الأقلف لما هو مختوم إذا وصلت نجاسة إلى جلدته فصارت تغلغلت في ثنايا جلدة القلفة لا يمكن أن يطهر إلا بالماء. لا. وليس المراد بالحجر خصوصه بل هو أي الحجر أو ما في معناه من كل جامد طاهر، جامد مسالي طاهر غير نجس ولا متنجس. شو الفرق بين نجس ومتنجس؟ هذا مثل ايش متنجس؟ تو نجس نجس روح. النجس نجس العين، عينه نجسة، ماهيته نجسة، كالبول، كالدم، كالخمر، كالروث، كالغائر. أما المتنجس هو في أصل طاهر، أصابته نجاسة فصار متنجسا. الماء يقال عنه ما يقال ماء نجس، شو الآن؟ ماء متنجس. لا يقال بول متنجس، يقال البول نجس العين نجس. الخمر التي يتغذى بها وينتشي بها بعضهم هي نجسة وليست متنجسة، نجسة العين. لأن النجس والمتنجس لا يصح لإزالة النجاسة بل يزيلها. تصور واحد يستعمل منديل نجس ليزيل النجاسة عن بوله، يزيد النجاسة لأنه يتنجس بتلك النجاسة. وعندئذ لا بد من استعمال الماء لأن هذه النجاسة طارئة ليست نجاسة معفوان. قالع لا ما لا يقلع لملاسته أو للوجته أو لتناسل أجزائه كالتراب. التراب لا يمكن أن يعتبر وسيلة التقصير ووسيلة رفع الحدث أو موت استباعة الصلاة ولكن ليس وسيلة الاستنجاء. قال غير محترم، المحترم هو ما يحافظ عليه ويقتدى لفائدته، أو لأنه يتضمن أمورا معظمة. الخبز محترم،
الخبز
لا يجوز استعماله. ممكن بعض أوغاد الجيش يجوا يستعملوا الخبز في مسح أحذيتهم وبعض أشياء تانية. ذكرت قصة أذكركم إياها في العبرة. كان للمسجد هنا جاء هنا خلف المسجد للمصالح اجتياح الإسرائيلي لبنان قبل حوالي 25 سنة. لما صار الاجتياح حوصرت كثير من الكتائب، فكانوا من الكتائب المحاصرة في منطقة كانت يعني. قال كانوا زملاء يعني أكل كثير وشرب كثير، يعني ياما يمسحوا سطاتهم ب خبز طيب، وياما كمان يستعملوا أشياء إزالة النجاسة، يمسحوا الطاولات ويعرفوا فيه. قال فلما حصلوا انقطعت الإمدادات واشتد الجوع، نزل هؤلاء الذين كانوا يحتقرون نعمة الله فصاروا يأكلون تلك قطع الخبز التي كانوا يستنجون بها. قال هذا الشفتين، ويوشك أن ينال متجرئا على إهانة نعم الله أن ينال تأديبا شديدا. في كثير من الناس بتلاقي زاد شوية خبز بالمية الزبالة. يا رجل اتقي الله، إذا كنت لا تأكل أنت أطعمه للطيور، أطعمه للدجاج، أطعمه للحيوانات، تهين وترمي دائما نفايات. أكل الخبز نعمة الله عز وجل، هذا من كفران النعمة. وما ينبغي للمسلم أن يصل إلى الأمر إلى مثل هذا السلوك المشين الله، فإنها إذا ذهبت قل أن تعود، إذا ذهبت قل أن تعود. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك لما بتشوفوا الشدة في حياتنا لا تقولوا غلاء أسعار ولا تقولوا استيراد وتصدير، يبحثوا عن سبب ذلك في حياتكم. ذلك أن القاعدة الإلهية تقول إن الله لا يغير أنفسهم حتى يغيروا بأنفسهم. الله أعطانا نعم، ممكن تتغير النعم إلى نقم إلا بسبب منا نحن. السبب سوء سلوكنا وسوء تصرفاتنا وانحرافنا عن هدي ربنا. نعم، إذن هذا نوع من المحترم. من المحترم الكتب، لكن الكتب التي فيها معاني محترمة. أما إذا خلت وما كان فيها إلا أمور غير محترمة فإنها لا تحمل القداسة ولا التعظيم. طبعا أي كتاب فيه اسم معظم لا تجوز إهانته أبدا. وأنا أعتقد أنه عندما ذكر الشيخ هنا غير المحترم ضرب مثالا عليه بكتب التوراة والإنجيل، هذه الكلمة ينبغي أن استدرك عليها. أنا استدرك لا لأن توراة اليهود وإنجيل النصارى الآن يعني هما موضع اعتراف بالنسبة لنا، لا 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 أخي لا لا، وهما مزوران، لكن ألا يتضمنان أسماء معظمة؟ الغالب شو بيكون؟ يعني نادرا ما تمر فيك صفحة خالية عن أي اسم معظم. إذا ما كان اسم الله عز وجل فاسمح لي به. هو أراد أن يشير إلى أنه إذا خلى الكتاب أو الكتابة عن اسم المعظم فإنه لا حرج. والله الأدب اليوم الذي تميز به كثير من الناس الذين هم تربية إيمانية أن الكتاب الذي كتب بالحروف العربية يحافظ عليه ولا يجوز أن يعرض لإهانة، لأنك لا تضمن أن جوار الحروف كتبت بها آيات القرآن. صحيح هذه ليست آيات القرآن، ولكن بمثل هذه الحروف كتبت آيات القرآن، ولذلك ينبغي أن لا تهان الأسطر العربية التي كتبت بها.
المحترم عند الإسلام أو عند الكافر أو هما يعني
المحترم عندك أنت
يعني
المحترم الآن إذا كان صورة بقرة يحرم استنجاء به هو محترم عند الوزير، صورة بقرة أو مثلا ورقة عليها الصليب هذا محترم بالنسبة لك؟ هل يحدث قداسة معينة؟ كله كذبة ما ندري، لكن هناك عدة محاذير أرجو أن ننتبه إليها. أولا لا ينبغي أن يؤخذ الكلام على إطلاقه هناك كتاب كتب التوراة والإنجيل، هذا كلام أنا لا أعلم مع تعظيمي لشأن الإمام أحمد بن حنبل وإجلالي لمكانته، لأن هذا مسجد قدم هذا الكلام. الشيء الثاني يجب أن ننتبه إلى الآية القرآنية التي تعتبر أساسا لمبدأ سد الذرائع ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت إذا استخففت بكتبهم المقدسة عرضت القرآن لإهانة المكذبين، صارت ذريعة لإساءة القرآن. فينبغي أن لا يصدر منك ما يمكن أن يتذرع به ليسيء إلى كتاب الله تعالى. فهمتم؟ شلون يا أستاذ صالح؟ هذا أمر مهم، لأن استخفافنا بذلك سيؤدي إلى استخفافهم بكتابنا بقرآننا الذي هو مصدر القداسة وينبوع القداسة. فينبغي أن نتعامل مع هذه الأمور بدرجة عالية من الحذر، لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نتسبب في توجيه إهانة إلى ديننا ومقدساته. قال بتحرقها بشكل ما تتعطى حتى بعد الحرق الإهاني، إما أن تدفن أو أن توضع في ماء طاهر أو أن تزرع مع غيب حيث لا يبقى لها أثر. وأنا أفضل بهالحالة، لأنه يعني تجمع الأوراق وتعاد إلى الصناعات التحويلية يرسموها في معامل ورق، جبل الورق يصب عليها المواد، يزال من الحبر كله، فتزول الكلمات وتزول هذه الأشياء كلها، ثم تصنع مواد جديدة. يعني هذه أحد الأساليب التي بها تحمي الأسماء المعظمة من الإهانة. قال وجلد دبر يجوز أن يستنجي به، وجلد حوت كبير جفة بحيث لو قل لم يلن عن الأوجاع، بخلاف المحترم. يعني جلد الحوت إذا كان ما هو قابل لأمنية تميع أو يذوب، بخلاف المحترم ككتب العلم الشرعي وآلة العلم. نحن عندنا علوم شرعية كأن علوم آلة، العلوم الشرعي معروفين فطر تفسير حديث توحيد، علوم الآلة الشرعية النحو والبلاغة والمنطق، ما يسمى علم الوضع، النحو والبلاغة والمنطق، هذه العلوم التي تعتبر آلة للعلوم الشرعية. يعني وسيلة وأداة يستعان بها على فهم العلوم الشرعية والتعامل معها. اليوم إذا لم تقرأ النحو والبلاغة لن تستطيع فهم القرآن ولا استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة. وجلدها أو كالمنطق الموجود اليوم وجلدها المتصل بها لما صار الكتاب وعاء لعلم شرعي أو لعلم يخدم العلم الشرعي فإنه يصبح محترما مو الكتاب أسطره فيه حتى غلافه وجلد المتصل بها بخلاف جلد المصحف فإنه محترما مطلقا. المصحف حتى الكيس اللي بنحط فيه محترم. والمطعوم ولو عظما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم من الجن. وهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وليس علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا لأن أسرار العالم الخفي عنا لا ندركها نحن بحواسنا وإنما بإخبار بالنص بالخبر الصادق. قال وإن عولوا عظما وإن خيرا. ومما يعتبر محترما جزء آدمي محترم جزء الإنسان محترم. نعم. ولو متصلة يد من إنسان سقطت هذه يد يجب أن تدفن كما يدفن الإنسان ولا تعرض لإهانة ولا يزدرى. وجزء حيوان متصل به ولو فرقت على الأنها لا يستنجم لأنه طائر ومحترم. ويلزئ الحجر بعد المحترم وغير القايع ما لم يكن نجاسة. يعني لو أن إنسانا استعمل شيئا محترما فإنه لا يستكمل الاستنجاء بذلك. فإن أعقبه استعمال الحجر تحقق بغض النظر عن الاسم الذي ارتكبه تحقق بذلك الزنا. فهمتوا الملاحظة؟ يعني واحد استنجى بمادة ليست مستوفية للشروط جامد طائر قالع استعمل ثوب متدجس في استنجائه ثم استنجى بالماء أجزاء أو استنجى بحجر أجزاء. أما إذا اقتصر عليه فإنه لا يجزي ما لم ينقلان نجاسة غير القالع. يعني الحجر بعده إذا لم تنتشر النجاسة فإنه يسلم. قال ويسن في القبل والدبر الجمع بينهما بين الماء والجامد الطاهر القالع ولكن بشرط أن يقدم الجامد ثم الماء. نعم. ليزيل العين ثم الأثر. هذا الأصل يعني. فتقل ملابسة بالنجاسة. وبه يعلم عن الغزالي ما نقل عن الغزالي من أنه تحصل سنة الجمع ولو بجامد متنجس. وما بحثه المسلمي من حصولها أيضا لعدد دون ثلاث مصحات. يعني الجمع بين الوسيلتين مطلوب ويتحقق ذلك ولو كانت الوسيلة الأولى هي الجامد ليست مستوفية للشروط بأن كانت مثلا ليست طاهرة أو كانت محترمة أو كان ذلك. فإن ذلك ما دام سيستعمل بعده الماء تتحقق به فضيلة إجمالا ولا يؤثر كونه نجسا لأنه سيستعمل الماء الذي يزيل العين والأثر. قال فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء. إذا أراد أن يقتصر إما الحجر وإما الماء فالأفضل شو هو؟ الماء، لأن الماء يزيل العين والأثر، أما الجامد يزيل العين فقط. هناك شروط استعمال الحجر. هنا أشير مرة أخرى إلى أن الحجر وسيلة مشروعة دائما، لكنها تلزم منزلة الرصاص، تلزم منزلة الرصاص، والتي تعني شيئا أنه لا بد أن تكون ضمن الحدود التي رخص بها. فشرط إزاء الحجر أولا أن يكون الحجر مؤثرا، فلو جفت النجاسة شو بيعمل الحجر؟ له فائدة أن لا يجف، هذا شرط الأول أن لا يجف النجس الخارج، لأن الحجر لا يزيله عندئذ. اثنين أن لا ينتقل إلى موضع لا ينبغي أن يصل إليه عادة. معروف أن الإنسان عندما يستني يغسل صفحة الدبر، هذه صفحة الدبر وهذا طرف من الفخذ، شو جاب النجاسة إلى طرف الفخذ؟ النجاسة التي رخص بإزالتها، هنا لا بد أن أشير إلى قاعدة مهمة جدا عندنا نحن الشافعية، وهي أن وسيلة التطهير في الحقيقة شرعا هي الماء. وسيلة التطهير شرعا هي الماء. أنزلنا إليكم ماء، أنزل ماء ليطهركم به، وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهي وسيلة التطهير هي الماء، ماء طهور أي مطهر، وسيلة التطهير الماء. ما عدا الماء ليس وسيلة تطهير، إنما هي رخصة في حالات استثنائية تقدر بقدرها. إنسان اتلوتت إيده بالدم، جاء بحر وسحة، طهر المكان؟ ما به دم. نعم النجاسة العينية زالت وبقيت النجاسة الحكمية، شو به؟ حكم النجاسة. ولا تزول النجاسة الحكمية إلا بالماء، واغتفر الاستنجاء. فالاستنجاء استثناء من القاعدة، الاستنجاء هو استثناء من القاعدة، ولذلك لا يستعمل، لا يزيل الاستنجاء بالحجر أو إزالة النجاسة بالحجر إذا تجاوز الحد الذي شرع له. الحد الذي شرع له، الإنسان عادة عندما يخرج إلى الخلاء يتنجس حلقة الدبر وأحاط بها، ليس أكثر. وكذلك بالنسبة للقول، يمكن أن تكون نجاسة على المخرج وما حوله، أما تنجس تبول فانتشرت النجاسة انتقلت إلى ركبتي نائما، لا يجوز الحجر، لا بد من الماء. إذا أن لا ينتقل عن الموضع الذي استقر فيه عند الخروج، لأنه عندئذ يطرأ على المحل نجاسة لا بسبب الخروج، وإنما يزيل الحجر ونحوه إذا كانت النجاسة بسبب الخروج. الشرط الثالث هذا الاستنجاء بالحجر شرع من أجل الخارج من أحد السبيلين، أما من أجل غيرهما لا، لا يزيل. فأن لا يطرأ عليه نجس أجنبي آخر ولو من الخارج كرشاشة، لأن مورد النص هو الخارج والأجنبي ليس في ماء. والشرط الآخر أن لا يجاوز الخارج صفحته، أي موضع السبيلين ولما ينضم من الجنتين عند القيام، وعشقته أو قدرها من مقطوعها من إذا يدخل عيون بعد مدخل بكر لأن مجاوزة ما ذكر نادرة جدا فلا تلحق بما تعم به البلوى ولو تقطع الخارجة تعين في المنفصل الماء إن لم يجاوز وإن لم يجاوز ما ذكر. هذه مسألة قد تكون مسألة خلافية لكنها على كل حال تكون إذا كان ضمن حدود استنجاء حادثة فإنها مرسلة. وأن لا يصيبه ماء غير مطهر له وإن كان طهورا أو مرع آخر بعد الاستجبار يأخذ له لتنجسه ماء، لأنه إنسان قضى حاجته ثم إنه أصاب الموضع ماء وانتشر هذا الماء، مو نستنجى به لا، إجاب شاش ماء على موضع النجاسة فتنجست نجاسة الموضع بالماء، نجس الماء فتنجس به، ما عن كفي لا بد من استعمال الماء نعم. وكان ماء الماء يستنجى بحجر تطب أو كان المحل مترطبا بماء لا عرق على الموضع. الشرط الآخر أن يكون بثلاث مساحات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليستنجي بثلاثة أحجار. هل يا ترى كون ثلاثي هذا أمر لأنه ثلاثي؟ لا، المراد أن يكون استعمال الجامد الطاهر ثلاث مرات لا يبقى عين النجاسة به دائما. فلو فرضنا أن بقي شيء من الأثر لسيوم أربعة ويسال خمسة كما بقي شوي يعمل سادسة من أفضل السبعة نعم. فالتعداد لأنه أول مسحة لا تكفي نصا حتى وإن رأى أنه قد طول المكان لابد من استعمال حجر ثاني أو ثالث أو طرف آخر وطرف ثالث بجوز حجرة كبيرة استنجى من أول طرف ثم كرر بالطرف الثاني ثم كرر بالطرف الثالث أجزاء ممكن صحيح. وإن لم ينقل محل بالثلاث وجب الإبقاء بالزيادة عليه إلى أن يبقى أثر لا يزيل إلى الماء أو صغار الخزف ويسن الإيتار يسن ثلاثة خمسة سبعة إلى آخره ويسن استيعاب المحل بالحجر نعم الحجر الذي يستعمله أو الذي يستعمله ينبغي أن يحيط بموضع النجاسة من أطرافها يعني حجر يستعمل بهذا الشكل يسوي بهذا الشكل بحيث يزيل النجاسة عن كل أطراف والثاني قد يمشي بصورة عكسية والثالث في المسربة حيث لا يبقى مكان لم يزل عنه عين النجاسة بهذا الجامع الطاهر. قال لكل حجر من الثلاث بأن يبدأ بالأول من مقدمة الصفحة اليمنى بهذا الشكل ويديره برفق إلى محل ابتدائي يبدأ من الجهة اليمنى ويعود إلى جهة البدء ثم يبدأ من الجهة اليسرى ويعود إلى جهة البدء ثم المسربة وبالثاني المقدم اليسرى ويدور كذلك ويمر الثالث على صفحتيه وسرتيه جميعا ويسن وضع الحجر على موضع طاير ويدير ويرد ولا يضر النقل الحاصل مع عدم إرادة وظاهر كلام الشيخين أنهم لا يجب تعبين المحل لكل مسحة من الثلاث وفيه كلام بينته في شرح الإرشاد وغيره وحاصله أن في كلام الشيخ تعارض فرجع جمع المتأخرين النزول رعاية للمدرك وآخرون عدم النزول أخذ من ظواهر كلامه يعني ذكر خلافان خلافا في هذه المسألة هل يشترط بكل حجرة تنقية كامل المحل ولا يشترط أن تكون بثلاثة الأحجار نقل كامل المحل ويسن الاستنجاء باليسار لاتباع ويكره اليمنى، وقيل يحرم صحة النهي عن استنجاء بها، والاعتماد على الوسطى على نسبة الوسطى في الدور إن استنجى بالماء. أقف عند هذه النقطة وأرجو الكتاب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا تفرج عنا هذا إلا بأنت وحدك، وعمل بالنور صحيح مشكور من جارة المتعلم يا كريم ويا عزيز ويا غفور. صلى الله عليه وسلم.